صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق فيما ذكر من الأدلة على بطلان عقد الفضولي، وكان الاستدلال بآية التجارة عن تراض، حيث دلت بمفهومها على أنه كل ما لم يكن عن طريق التجارة الناشئة عن تراض فهو يحرم أكل المال بلحاظه. فمقتضى إطلاق المفهوم أن عقد الفضولي لا يجوز أكل المال به وإن لحقه الرضا وإن لحقته الإجازة. وذكر المصنف في مقام المناقشة أن الاستدلال كما عرف مبني على الحصر، والحصر مستفاد من أحد وجهين: الوجه الأول الاستثناء المسبوق بالنافية، ويرد على هذا أن الاستثناء في المقام استثناء منقطع، وذلك لأن الظاهر من الآية هو ذلك، حيث إن الظاهر عرفان أن المستثنى من الآية هو التجارة عن تراض، والمستثنى منه هو الباطل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ومن الواضح أن التجارة عن تراض ليس من جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء منقطعا، وهذا ما ذهب له كثير من المفسرين أو صريح جماعة من المفسرين، كما ذكر الشيخ الطوسي والكشاف وفي مجمع البيان، فقد ذكروا أن الاستثناء منقطع. وقد تعرضنا إلى هذا المطلب في أبحاث سابقة، وقد ذكر المحقق اليزدي قدس سره في المقام، وبنى على ذلك السيد الخوئي قدس سره، بأن دعوى أن الاستثناء منقطع غير صحيح، وذلك لأن الاستثناء المنقطع في نفسه يعتبر من الأغلاط، ولم يثبت شيء يسمى بالاستثناء المنقطع في فصيح الكلام، فهو من الأغلاط الواضحة. فهل ترى أنه يصح أن يقال: ما رأيت من العلماء أحدا إلا بطيخا؟ واضح هكذا يمثلهم: ما رأيت أحدا من العلماء إلا بطيخا بدعوة. سيد يزيد نفسه قام جاب أشياء أشد من هالتعبيرات شوية، أنا ما غيرت أمثلة. ما رأيت من العلماء أحدا إلا بطيخا، أو تقول: ما جاءني زيد إلا عامر، فإن هذا من الأغلاط الواضحة الذي قائلها يعد أنه كلامه مضحك الثكلى، وكيف يحمل فصيح الكلام والكتاب على مثل هذه التعبيرات؟ إنكم عبارة السيد يزدي؟
يزدي
وأنا الشيخ، أنا قريتها من هناك بس ما رأيتها في الكنيسة، يعني في المكتبة ما موجود الكتاب. نقل بعض العبارات عنه الشيخ التبريزي، راجع شوف هالآية.
لا أقول عندي، بس أقصد أي جزء من الحاشية
مفروض الجزء الظاهر الثاني.
أنا أقرر مطلبه بعدين نقرأ عبارته على أي حال مو مهم.
هذا عندي.
وحينئذ التعبيرات بلي التي يدعى أنها من قبيل الاستثناء المنقطع غير ثابتة، فإن قلت بأنه ليس المراد من الاستثناء لفظ إلا ليس المراد من لفظ إلا في موارد الاستثناء المنقطع هو الإخراج، هو الاستثناء الحقيقي بمعنى الإخراج، ولكن المراد من لفظ إلا في مورد الاستثناء المنقطع هو ما كان بمعنى لكن، فالمراد من إلا في الاستثناء المنقطع هو الاستدراك بمعنى لا لكن. فذكر المحقق اليزدي بأنه لو كان المراد من إلا في مورد الاستثناء المنقطع هو بمعنى لكن للزم صحة الاستعمال المذكور، مع أننا لا نرى صحة الاستعمال عرفان في مثل هذه التركيبات التي قرأناها، ما رأيت من العلماء أحدا إلا بطيخا، فإنه يرى أن هذا الاستثناء خطأ. فلو قلت ما رأيت من العلماء أحدا لكن بطيخا، هل تصح العبارة؟ لا تصح العبارة. فلو استبدلنا محل إلا لفظ لكن لما صح هذا التعبير، فعدم صحة الاستبدال أمارة واضحة على أن إلا لا يراد منها لا لكن. فإن قلت ماذا تفعلون فيما ورد من كلام العرب، أنا أقرر كلامه، بأنه ورد في بعض كلمات العرب ما يظهر منه الاستثناء المنقطع، بحيث إن المستثنى ليس من جنس المستثنى من، كما قد يقال ما جاءني من العلماء إلا خادمهم، ما جاءني من العلماء إلا خادمهم. ولا يرى بحسب الاستعمال العرفي أن هذا فيه مجاجة صح التعبير وحزازة، ليس نظير مثلا ما رأيت من العلماء أحدا إلا بطيخ، ما عندك إلا المثال غير المثال، ما رأيت أحدا من العلماء إلا خادمهم، ما جاءني من العلماء إلا خادمهم. فذكر بأن الاستثناء في هذا المقام استثناء متصل ادعاء لا استثناء منقطع، فالمراد من المستثنى من ما يعم الاستثناء ادعاء، أي الادعائية في من تحصل في مفهوم المستثنى من، بحيث يكون مفهوم المستثنى من العلماء وما يتعلق بهم. فعندما تقول ما جاءني من العلماء إلا خادمهم، المراد من العلماء معنى واسع ادعاء يشمل من يتعلق بالعلماء كخدمة العلماء الذين يتبعون العلماء، فالمراد من العلماء من يتعلق بهم، فحينئذ سيكون الاستثناء متصل، غايته أننا نعمل العناية في المستثنى من، ولا يمكن أن نقول أن الاستثناء منقطع لأن إلا لا معنى لبلي لأنه لفظ إلا، بناء على الاستثناء المنقطع لا يمكن الحفاظ على أنها بمعنى الإخراج، إذ لا معنى للإخراج كما هو واضح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والاستدراك قد عرفت بأنه لا يصح، وإلا لكان مضطرد. فكيكون النتيجة أن إلا بمعنى الإخراج، لا إشكال أن إخراج غايته أن المستثنى من يتوسع ادعاء، واضح الفكرة. والتوسيع الادعاء أي كثير في كلمات العرب ما شاء الله في المجازات وفي ما شاء ومن في المجازات والتشبيه والمجاز السكاكي وغيره، فإن الادعاء ظاهرة معروفة في كلام العرب. وحينئذ إذا جئنا إلى الآية وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإنه المستثنى منه ليس شيئا من المذكورات، فإن المذكور قبل إلا وهو الأكل والأموال والباطل، واضح هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة قبل إلا، لا تأكل الأكل والأموال والباطل، ولا يصلح أحدا منها أن يكون جنسا عاما يشمل التجارة عن تراض، حتى يكون الاستثناء حينئذ استثناء متصل. إذن لابد أن نفترض أن هناك محذوف، تفتيل الكلام، لابد من فرض أن هناك محذوف وهو عنوان عام، بحيث يكون التجارة عن تراض داخلا في جنس المستثنى من المحذوف، وليس ذلك إلا ما يعرف بقرينة السياق وهو الأسباب، ولهذا صح حذفه لمعرفته بقرينة السياق، فتكون الآية هكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب فإنها باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، فقد حذف المستثنى من وأقيم علته مقامه. تفتين لا تأكلوا أموالكم بالأسباب، كل الأسباب ليش؟ لأنها باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، حذفت العلة فحذف المعلول وهو الأسباب وأقيمت علتها محلها، نظير قوله تعالى ومن كنظير لأن هذا في الشرط، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل إن الله هي جواب الشرط؟ لا، قالوا جواب الشرط محذوف، فإن كفر فلا يضر الله، فلا يضر الله ولا ينقص من مملكته، فإن الله غني عن العالمين. أهم وإن يسرق فقد شهر رمضان جاي قبيل شيخنا بعلي التفسير، وإن يسرق فقد سرق وفري، فإن يسرق إن يسرق مفعل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. خب كيف يكون فقد سرق جواب إن يسرق؟ إن يسرق فلا تستغربوا، واضح، فلا تستغربوا من القضية، ليش؟ فقد سرق أخ له من قبل. إذن مرجع الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب فإنها باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، نظير أن تقول أيضا في نظير الآية لا تضرب أحدا ظلما إلا من جنى عليك، واضح، لا تضرب أحدا ظلما إلا من جنى عليك. هل هذا الاستثناء منقطع؟ اللي يقرأ الأول مش يقول استثناء منقطع ظلما إلا من جنى عليك، فهذا الاستثناء قد يقول لا مو استثناء منقطع، لا تضرب أحدا فإنه ظلم إلا من جنى عليك، فمن جنى عليك مصداق من أحد، لا تضرب أحد أحد، فيكون هذا الاستثناء استثناء متصل، واضح. إذن إذن الاستثناء في المقام استثناء متصل. وقد أفاد المحقق الإصفهاني قدس سره في الجزء الثاني من كتابه الشريف حاشيته صفحة 97، فأفاد قدس سره بأنه لو يعني أنا أقرب كلامه، لو تنزلنا أن الاستثناء على قسمين متصل ومنفصل، إلا أنه الظهور العرفي للفظ إلا هو ماذا؟ هو الإخراج، فلا بد من التحفظ على ظهور أداة الاستثناء في الإخراج، وهذا الظهور يقتضي جعل المستثنى من بحيث يعم المستثنى، فيكون هذا قرين على أن لفظ الباطل ليس بنفسه مستثنى من حتى يحمل الاستثناء على الانقطاع، ويكون نفس ظهور إلا في الإخراج قرينة صارفة عن أن المستثنى من هو شنو الباطل، بل المستثنى منه محذوف، وهي الأسباب يعرف بقرينة المستثنى، وإنما ذكر الباطل وحذف المستثنى من بلحاظ التنبيه على علة الحكم، وهذا متعارف كثير في كلام العرب. إذن وإن شئت قلت إن هنا ظهوران، ظهور إلا في الإخراج المقتضي لأن يكون الاستثناء شنو متصل، وظهور إن صح التعبير لفظ الباطل في كونه هو المستثنى مستثنى من. فلو كنا نحن وهذين الظهورين، المحكم عند العرف أنه حيث إن الجملة ظاهرها الاستثناء فيحافظون على ظهور إلا في الإخ في الإخراج، ويكون هذا الظهور قرين على أن اللفظ الأخير ليس هو المستثنى شنو؟ ليس هو المستثنى من، بل أن المستثنى من هو محذوف لكي نحافظ على ظهور إلا في الإخراج، ويكون الباطل ليس هو إلا أقيمت مقامه شنو؟ مقام المستثنى. نظير لا تضرب أحدا ظلما إلا من جنى عليك. عندكم العبارة ما
السيد اليزدي في موضعين شيخنا هني ما واجد فصل.
نعم اللي فصل وين؟
فصل قبل لما جاب
الآية الإكراه. في بحث الإكراه. هذا بحث سيال. هذا كلام سيال للسيد الخوئي قدس سره تبعا للمحقق
اليزدي
والإصفهاني متابعهم حسب الله.
شيخنا من 71 متابع.
والفارق يعني بين اليزدي والأصفهاني حينئذ أنه عند اليزدي لا يمكن إلا هذا المعنى.
مستحيل.
عند الأصفهاني
ظهور
ما لم يوجد قرينة
ظهور. أول مرة يقول ظهور غير معقول.
شوفوا ما أدري وين تحبون شيء وين تقرأ.
وين؟
هو يقول من 71 علق على
71 الاستثناء المنقطع.
ثم إن هذي
71
هذا يتنزل لا مهني عفوا كذي هذا ظاهر
الإثقال فإن الاستثناء غير
وين ذكر اسم
إنما ذكره من مبني على الاسم.
نعم خب قال ثم أقول صفحة 72 الجزء الثاني صفحة 72 هذا في بحث الإكراه. إنما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحاصر مبني على أن يكون إلا فيه بمعنى لكن، ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين، ويمكن منع ذلك بدعوى أن إلا فيه للاستثناء يعني ما تسمونه منقطع هو إلا أيضا فيه للإخراج، غايته أن هناك إج في الدعاء فيرجع لبنا إلى الاستثناء والتصل يسمي منقطع سمن تمان على قياق لكنه إلا بمعنى الاستثناء والإخراج. وأن المراد من القام فيما جاءني القام إلا يقول حمار واضح قل سيارة دابة يعني ما جاءني القوم إلا السيارة القوم وما يرتبط ويتعلق به بعد ذبح ما يتعلق به وعلى هذا فيكون جميع المنقطعات والنساء المنقطعات استثناء المنقطع فيكون جميع المنقطعات راجعة إلى المتصل في اللب ويكون حينئذ أبلغ في إفادة الحاصر كما يقول بالعكس الاستثناء المنقطع إلا سوى المنقطع وأبلغ في إفادة الحاصر ويؤيد كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت إلا ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت إلا بمعنى لكن لجاز أن يقال ما جاءني زيد إلا لكن عام لكن هذا التعبير لا يصح ما جاءني زيد إلا عام مع أن الظاهر عدم جوازه وأيضا الظاهر أنه لا يستعمل المنقطع يقول هي ظاهرة الموارد اللي جابوها الاستثناء المنقطع كله في علقة بين المستثنى وبين المستثنى من هذه علقة تصحح العناية ولهذا ما صح مثل شنو ما رأيت العلماء ما رأيت من العلماء أحدا إلا بطيخا ما في علقة بين البطيخ وبين العلماء
أول يمكن ماكو علقة
ايه اكل بطيخ يعني
بعدين يجيب كلام ابن الناظم بعد
والانصاف ان ما احتملنا قريب جدا ولم ارى من ذكره من النحويين هل الكلام اللي قلته ما كان لكن لم اراجع كلامهم اذا ما
راجعتي يعني
لها
وامشي راجع ابن الناظم
والإنصاف أن ما احتملنا قريب جدا خب ولم أرى من ذكره من النحويين لكن لم أراجع كلامهم رجل صادق نعم راجعت ابن الناظم وكلامه كالصريح فيما ذكرت حيث قال وأما الاستثناء المنقطع عبارة جابها وأما الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلا أو غير أو أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلا أن قال وقولي في حكم دلالة مخرج للاستثناء المتصل فإنه إخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق والاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثناه مفردا وقد يأتي جملة أجاب أمثلة أولها بما ذكرنا هذا قصده وذكر أمثلة للمفرد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف فإنه كذا كذا الأول دخل في التأويلات إلى آخره
وهذه عبارة ابن الناظم شيخنا يقول الاستثناء المتصل ما أخرج فيه عن حكم المنطوق
نعم.
والاستثناء المنقطع ما أخرج فيه عن حكم المفهوم
نعم.
فهو هناك يعني يذكر يقول هو
ما فرق بين حكم المفهوم والمنطوق
فيجيب هذا هو أصلا يقول هذا أنت تفضلتوا بي أنه هذه القرينة السياقية هناك سميها المفهوم
هو نعم يعني مفهوم من الكلام المتفاهم
إيه يعني نعم. يعني مدلول التزام يسمون معنى الأصولي الاصطلاحي
نعم. واضح إن شاء الله ولهذا ذكر المحقق الإصفهاني أيضا اليوم كله على هذا قال قد مر سابقا أن التحفظ على ظهور أداة الاستثناء في الإخراج يقتضي جعل المستثنى من بحيث يعم المستثنى لا بد من وين جاي من ظهور أدوات الاستثناء في وين في الإخراج والباطل ليس بنفسه مستثنى من ليجب الحمل على الانقطاع ثبت أنه أول مستثنى من كي تقول أنه لا بد أن نحمل على الانقطاع أول الكلام هذا ويكون قرينة، أي ويكون ظهور أداة الاستثناء في الإخراج قرينة صارفة، بل يصف الله، ويكون الباطل. إذا انتفرت أن الباطل هو مستثنى، قلتم بعدين لازم أن الباطل هو مستثنى، لابد أن نتصرف في مدلول إلا ونحملها بمعنى آخر. يقول ثبت أنه أول هو المستثنى، هو أول الكلام، واضح، هو اللي يحتاج إلى قرينة. يقول والباطل ليس بنفسه مستثنى منه، ليجب الحمل على الانقطاع، وبالتالي يكون قرينة صارفة عن ظهور أداة الاستثناء في الإخراج، بل عنوان للمستثنى من هو نفس الباطل، هو عنوان للمستثنى من تم، شان قصد عنوان يعني مشير لأنه علة، تنبيها على علة الحكم، كقولك لا تضرب أحدا ظلما إلا من جنى عليك، فإن الغرض أن كل ضرب ظلم إلا ممن جنى عليه، رحمك الله، الغرض أن كل ضرب ظلم إلا ممن جنى عليه، فإنه منه ليس بظلم. وكذا الغرض هنا النهي عن التصرف في مال الغير بكل وجه، فإن كل وجه باطل مثل ظلم، كل وجه باطل ظلم، كل وجه باطل إلا وجه التجارة عن تراض. فإن قلت يا شيخ علي اليوم نشاط، فإن قلت
الشيخنا هنا إشارة، يعني دائما يذكرون أن إذا كان الجملة فيها تعليل فإنه مثلا لا تعارض مثلا أو تأبى عن التخصيص لكونها معللة، حين هذا استثناء متصل في جملة واحدة وكذا، مع ذلك يعني أخرج كأنه،
ما هو الذي أخرج منه؟
لا تضرب كذا أحدا فإنه ظلما إلا
هذا استثناء متصل، لأن يعني هذا مو ظلم، متصل يعني هو ليس من جنس الظلم، لا بالعكس، هذا يؤكد الاستثناء شيخنا، هذا التعليل هذا يؤكد حيث أنه إلا يؤكد أن هذا الاستثناء الذي ذكر في المستثنى ليس ماذا، إنما هو داخل في جنس المستثنى من، وأن المستثنى مو الظلم وهو الضرب، لا تضرب أحدا لأن الضرب ظلم إلا إذا جني، فهو ليس بظلم، فهو يخرج عن العلة لا يخرج عن جنس المستثنى من، وهو لا تضرب أحدان، واضح ضرب.
أقول لماذا لا نستثنى هذه النكتة حتى في الموارد التي يقولون في هذه العبارة التعليل أبن عن التخصيص أو كذا مثلا، حتى في تلك الجمل
لماذا لا نستثنى التعليل
تخصص،
لأنه ليس الاستثناء عن التعليل، لو كنا نريد أن نستثني من التعليل يعني نحافظ على العلة ونستثني يصح كلامكم، لكن المدعى أن الاستثناء مو عن العلة، الاستثناء عن المعلل، لأنه لا تضرب أحدا، لماذا لا أضرب أحدا؟ يقول لأنه ظلم، يريد يقول أن العلة مو متواجدة في المستثنى، وإن كان هو من مصادق الضرب، واضح. فإن قلت، هذا ذكره بعض الأعلام بأنه لو حملنا الاستثناء في الآية على المتصل للزم المحذور الفاسد، وهو تخصيص الأكثر. بيان ذلك ظاهر الآية بناء على ما تدعون من الاستثناء المتصل هو الحاصر، فمعنى الآية على تفسيركم حصر سبب حلية أكل المال بخصوص التجارة عن تراض، وأن جميع الأسباب التي عداها لا يجوز لأنها ظلم، مصحيح هو كلامكم؟ جميع الأسباب لا يجوز أن يؤكل بسببها وطريقها لأنها ظلم، لأنها أكل بالباطل، مع أن الأسباب المبيحة لجواز الأكل كثيرة جدا، فيجوز أكل المال الذي ينتقل لي ببركة الهبة، ببركة شنو الأرث، ببركة الإذن، ببركة الوصية، بعد شنو بعد ذكر أشياء، جواز أكل المال غير التجارة عن تراض، للوقف الحيازة ما شاء الله كلها. فحينئذ إما أن تلتزموا أن هذه أسباب باطلة فتأخذون دين جديد ليس على ديننا، أن كل الأسباب أسباب باطلة فتتخذون دينا جديدا، وإما أن تلتزموا بالتخصيص فيلزم تخصيص الأكثر خصوصا في اللسان التعليلي فإنه قبيح. قلتوا تعلى لأن كل سبب شنو شيخنا كل سبب هذا أكلهم بالباطل إلا التجارة عن ترى يجب أن تستثني أوه ما شاء الله من استثناءات، فهذا أمر قبيح. فحينئذ يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن خصوصا في اللسان على كلامكم في حيثية التعليل أقيمت مقام المعلم. أجاب المحقق الإصفهاني قدس سره، وراء هذا الجواب مذكور أيضا في كلمات السيد الخوئي قدس سره. فكرت أنا قبل السيد الخوئي الآن رأيت بعد المراجعة المحقق الإصفهاني عند هذا الكلام، وهو ما هو موضوع الآية؟ لحين ما فهمين الآية احنا يعني نتكلم فيها كم يوم. تارة نقول أن موضوع الآية هي كل سبب مبيح للأكل، فتدخل الهبة والإرث والحيازة والجعالة وهلم جرا. وتارة نقول إن الظاهر من الآية حصر سبب الحل في المعاملات البينية بين الناس بعضكم مع بعض، فهي في مقام بيان أن المعاملة الطرفينية التي فيها طرفان واضح. ما هو سبب الحل في المعاملة الطرفينية التي بين بعضكم البعض؟ هذا منحصر في وين؟ في التجارة عن طرد، ولا علاقة لها بالأسباب المبيحة للأكل التي لا تكون من قبيل المعاملة الطرفينية كالمعاملة من طرف واحد مثل الجعالة مثل الوصية واضح، ولا علاقة لها بالأسباب الأخرى نظير الإرث، فإنه لا علاقة للآية بالإرث، وإنما هي في مقام بيان الجواز الأكل في الأموال التي بين الطرفين من قبيل المعاوضات واضح، معاوضة بين طرفين. كيف أنا يجوز لي أن أكل ماله وهو يجوز له أن يأكل مالي؟ قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم، من أي بينكم فهموا، لا تأكلوا أموالكم بينكم واضح.
بس بعيد شيخنا،
فالآية موردها التصرفات المعاملية الواقعة بين بعضهم مع بعض، ولا يلزم استثناء الأكثر في هذه الموارد. إذ هذه هم كلام بين المحقق الإصفهاني وسيد الخوي. شنو قصدك المعاملات البينية فيها عوض ومعوض من الطرفين، أو المعاملات ولو طرفين ما فيها عوض ومعوض، معاوضية أو التفتين، أو أنها غير معاوضية؟ إن قلت غير معاوضية يدخل الهبة ونستثني متخصص الأكثر. أما إذا قلنا كما يظهر من السيد الخوي المعاملات المعاوضية التي فيها مال بين الطرفين، أنت ما يجوزك تأكل ماله وما يجوزك يأكل مالك، هاي جاءت خاطب الآية، لا تأكلوا أموالكم الواقعة بينكم أنتون الطرفين إلا أن تكون تجار بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا يوجد مصداق للمعاملة الصادرة بين طرفين معاوضية إلا تكون تجارة عن تراض. فلا يلزم تخصيص أي شيء. إذا فسرنا لا المعاملة الطرفينية وإن لم تكن معاوضة يلزم تخصيص موارد قليلة، لا يلزم استهجان تخصيص الأكثر.
شيخنا منو قال الآية صيرات بها معاملة طرفينية يعني في موجب وقابل، بحيث
لأنه حتى سياق الآية ما يناسب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
أموال تجارة. بينكم كيف الأموال بيننا؟
بعدين لحظة بس تكملت إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم. الحديث في هذه الآية هي يعني
حكم تكليفي.
لا أقول الآية
الحكم تكليفي يستفيدنا الحكم الوضعي
ومن يفعل ذلك عدوان.
هذا إشارة إلى حكم
ماذا قاعدة تتكلم عفوا يعني أقول حتى السياق اللي بعده الله عز وجل في مقام التوجيه في سياق واحد في مورد المعاملات
هذه ظهر الآية في المعاملات هذه لا تقول إلا عن تجارة تجارة عن تراض. يعني هذه الآية كلها سياقها الأحكام التكليفية الأموال والأعراض صحيح؟ لا هي الآية كلها في مقام بيان جواز التصرف فيما يرجع إلى الأموال والأعراض ذكرت القلب. بالنسبة إلى الأموال هذا المقطع ناظر إلى الأموال التي يجوز أكلها مع بعضهم البعض الحاصلة بينهم كمسألة القمار مسألة الكذا مسائل مثلا شنو غيرها. فجت الآية وقالت لا تأكلوا الأموال التي بينكم أموالكم عليه بعضكم بعض حرام إلا أن يكون مع الرضا نظير لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هذا عامة هذه في مورد التجارة.
أقول شيخنا يعني ظاهر الآية مو أنها في مقام المعاملة الطرفين إنما أنه بشكل عام المعاملات اللي تصير بينكم يا أيها الذين آمنوا فلتكن شلون؟
قلت المعاملات
لا يعني معامل بالمعنى اللغوي
أموالكم بينكم
يعني أعم من الهبة من الوقف كلها هذه مشمولة.
هذا يقول محققا من مقابلة الجمع بالجام أموالكم بينكم أنت عندك مال أنا عندي مال أنا أنت تأكل مال أنا أكل مالك هذه الأموال الذي بينكم لا تأكلوا إلا عن تجارة عن
ترى مجتمع واحد مؤمن ما لاحظ طرفين واحد
على أي حال استظهارهم شيخنا استظهارهم
يعني شيخنا عفوا بس اللي أفهم أكثر أنه لو حمل عنوان التجارة على أنه طريقي وأنه مو ناظر إلى التجارة بمعنى التجارة وإنما إشارة إلى المصداق البارز للمعاملات اللي تصير في المجتمع وأن المدار في التراض يصير حصور في أكثر.
هذا بحث آخر
يعني أريد أقول التجارة
يعني هل التجارة هذا ذكره سيئ أنا قلنا أن لعله تعرض لي جملة الإعلام أنه هل الآية ظاهرة هذا بحث آخر يعني جواب آخر على المصنف حقا نمشي على الظاهر أن التجارة عن تراض هذه كلاهما تارة نقول لا أن الظاهر عرفان المتلقي للآية كما ذكر بعضنا ومن سيد الإمام في كتاب البيع أن المدار عرفان على كونه باطل وأن لا يكون باطل في قبال عدم الباطل التراضي. فتريد أن تقول أنه إذا كان في تراضي بين الطرفين فما هو مو مصداق للباطل فيجوز الأكل. سنتعرض إليه إن شاء الله. الآن كلامنا مع فرض أننا معهم أن التجارة قيد احترازي تجارة عن تراض. هذا ما يتعلق بهذا البحث. إذن هناك نزاع في أن الاستثناء هنا بل بنزاع عام هل أصلا الاستثناء المنقطع ثبت في فصيح الكلام أو لم يثبت في فصيح الكلام وما ورد من الموارد التي قيل أنها من الاستثناء المنقطع هل هي في الحقيقة أداة الاستثناء هنا لا يراد منها الإخراج بل يراد منها شنو شيخنا الاستدراك حتى يكون بمثالة جملتين مستقلتين أو أنه في الحقيقة ألا لا يراد منها إلا معنى واحد في جميع الاستعمالات وهي بمعنى الإخراج وإنما العناية كلها في رتبة المستثنى من بحيث يوسع المستثنى من ولهذا لا يصح ما الاستثناء المنقطع لو ثبت في بعض إلا أن هناك علقة تقتضي العناية بين المستثنى والمستثنى من أما أنه إذا لم توجد هكذا علقة فلا يصح ومقامنا باطل تجارة عن تراض بينهما بينونة لا توجد علقة تقتضي التصحيح بحيث أننا نفسر الباطل بمعنى عام يشمل التجارة عن تراض واضح فهذا يعني أن المستثنى في المقام مقدر يفهم من سياق الآية هذا تمام وقد تبنى هذه النظرية اليزدي والسيد الخوئي والمحقق الإصفهاني وجمع أيضا من الأعلام هذا تمام الكلام في الإشكال على المطلب الأول ولهذا قال المصنف وفيه أن دلالته دلالة شنو دلالة الكتاب أو دلالة الآية على الحصر ممنوعة أما الوجه لوجهه، الوجه الأول المنقطع الاستثناء النقشة والإصباح السياق التحديد هم نناقشه. لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر الله، هل لا أصفهان أشكل عليه؟ كان شنو ظاهر الله؟ أنت كأنك فارغ على أن الباطل هو المستثنى، فقلت هذا قرين على أن إلا مستثنى من، وهذا قرين على أن إلا يراد منها حينئذ ليس معنى الإخراج، معنى الاستدراك. قال بلي كما هو ظاهر الله وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين. خب جان فسر ليس حجة علينا صفهاني، هذا عقل كبير يقول لك ما حجة عليك الأمر كلام من
المفسر،
حجة علي أنا. ضرورة عدم كون التجارة عن تراض، هي ضرورة بيان لشنو؟ للانقطاع. ضرورة عدم كون التجارة عن تراض وهو المستثنى فردا من الباطل. فرض أن الباطل ما هو المستثنى من حال كونه خارجا عن حكمه، حتى يقال بأن الاستثناء في المقام استثناء شنو؟ استثناء متصل. ضرورة عدم كون التجارة عن تراض بلي فردا من الباطل حال كونه خارجا عن حكمه. هذا تمام الكلام في مناقشة شنو؟ مناقشة الدعوة الأولى للحاصل. الدعوة الثانية تعبتون نواصل، خليها الدرس الجاي. شيخ علي تعبان،
صارت واحدة
يأتي إن شاء الله أربع إشكالات على الوجه الثاني، وهو دعوة أن الحصر مستفاد من سياق التحديد. أربع إشكالات عند المصنف يأتي بحثها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا المطلب الأخير السير الطيب في التنقيح
في مصباح،
في المصباح
ذاكر على تعليق على هالآية بهالبحث
أن في التنقيح ذكر بس الوجه الأول ذكر.